بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخذنا شيئا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، وفي رواية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغير حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، إلى أن ذكرت ما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غار حراء. وعلمت أن الغط هو العصر الشديد. شيخنا رحمة الله عليه استدل بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، أن للمعلم أن يؤدب الطالب ولو بالضرب. فسئل رحمه الله عن ضرب المعلم الطالب، فاستدل بالغط هذا، أنه أخذه فغطه غطا شديدا، وهذا استنباط منه رحمه الله تعالى. ويستدل لجواز الضرب للتأديب لفعل الخير والدوام عليه بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فسمعت شيخنا رحمة الله عليه يفتي ويستدل بهذا الدليل على ما تقدم. وأخذنا قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، رجع إلى بيته بها، أي بهذه الآيات وما جرى له في غار حراء من هذه القصة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجف، والرجف الحركة، فؤاده أي قلبه خوفا واستغرابا. فهذا كما تقدم معنا أمر عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وحده وفي هذه الليالي ويعبد الله سبحانه وتعالى، فيأتيه جبريل وهو في الغار وفي منأى عن الناس وبعد عنهم وفي الليل، فيقول: اقرأ، فيقول: ما أنا بقارئ. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، وهذا دليل من أدلة على مسألة الخوف الطبيعي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، أم المؤمنين وأولى زوجاته وأم أولاده رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فلخديجة سابقية الفضل والنصرة والتأييد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه: زملوني زملوني، أي غطوني بثوب ونحوه، فزملوه، وهذا فيه طاعة المرأة لزوجها. فخديجة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطيته غطته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حتى ذهب عنه الروع أي الخوف والفزع، وهذا كما تقدم خوف طبيعي. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، وهذا فيه فضل لأمنا أم المؤمنين خديجة بنت خويلد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بما حصل له في غار حراء، وفيه أن المرأة المؤمنة تكون سندا لزوجها، معينة له على الخير والطاعة. لقد خشيت على نفسي، أي والله لقد خشيت. وهذا دليل من أدلة على الخشية الطبيعية، وهي خوف مقرون بعلم، على نفسي مما رآه في غار حراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على نفسه، لذا ارتجف فؤاده. وذكر أهل العلم أقوالا كثيرة في هذه الخشية، أصح هذه الأقوال الموت، خشي على نفسه الموت أو المرض. فقالت خديجة تلكم المرأة المؤمنة: كلا، أداة نفي وإبعاد، والله، فأكدت ذلك بالقسم، ما يخزيك الله أبدا، يخزيك أي من الخزي، وإنما ينصرك ويعينك، وفي لفظ يحزنك أبدا. ثم استدلت على ذلك بما خص الله به نبيه محمدا من خصال الخير وأصول مكارم الأخلاق: إنك أيها الرسول الكريم لا تصل الرحم، ومن وصل الرحم وصله الله فما يخزيه، وتحمل الكلة الذي لا يقدر على العمل والكسب بإعطائه المال، وتكسب المعدوم، وفي لفظ وتكسب، والمعدوم الفقير الذي صار من شدة حاجته معدوما، وتقرئ الضيف، والقرء ما يقدم للضيف من مأكل ومشرب، نعم، وتعين على نوائب الحق، والنوائب جمع نائبة، وما ينزل بالإنسان من المهمات والحوادث، فيعين الناس على ما نزل بهم. فقولها وتعين على نوائب الحق هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم. فانطلقت به خديجة، مضت به مصاحبة إياه، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان شيخا كبيرا قد عمي. قال: وكان امرأ تنصر في الجاهلية، أي كان نصرانيا في الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن عنده علم بالكتاب، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. والعبرانية هي لغة بني إسرائيل العبرية. فكان تنصر في الجاهلية، أي كان نصرانية، وكان يحسن الكتابة، فإن كثيرا من العرب كانوا أميين، والذي بعث في الأميين رسولا منهم، وهذا كان عنده علم بالكتاب، ويكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل، وهو الكتاب الذي نزل الله جل وعلا على عيسى، بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، أنه لا يرى. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، لأن والده عبد الله ابن عبد المطلب وورقة في عداد النسب إلى قصي بن كلاب يجتمعان فيه. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ وهذا فيه التلطف في الحديث. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى في غار حراء، وقص عليه القصة، فقال له ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. والناموس هو صاحب سر الملك، وقيل صاحب سر الخير، والمراد به جبريل عليه السلام الذي نزل الله على موسى. فجبريل عليه السلام والموكل بالوحي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يا ليتني فيها جذعا، أي أكون شابا قويا. فقالت خديجة: وكان شيخا كبيرا قد عمي. والنصرة والتأييد تحتاج إلى قوة وشجاعة، قوة في بدنه وشجاعة في قلبه. فيقول: يا ليتني فيها جذعا، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة. فلا تعارض بين ما ذكره علماء الإسلام أن أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الرجال أبو بكر، ذاك بعد الرسالة. أما قبل الرسالة، قبل أن ينزل الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فورقة علم أن قوم النبي صلى الله عليه وسلم سيخرجونه وسيؤذونه ويعادونه، لأنه كان امرأ قد تنصر في الجاهلية، ويعلم أن من قام بالحق وصدع به، أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يؤذى، والعاقبة للتقوى. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهو يتمنى هذا الخير ليكون مناصرا معينا. يا ليتني فيها جذعا، صغيرا قويا. يا ليتني أكون حيا، لأنه كان شيخا كبيرا. إذ يخرجك قومك، أي من بلدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ استفهام لما قاله: سيخرجني قومي؟ قال: نعم، أي سيخرجونك. لم ثم علل وبين فقال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وفي رواية أوذي، والرجل هو الذكر البالغ من بني آدم. بمثل ما جئت به، أي من الحق والهدى والنور، إلا عاداه من عاداه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين في حديث عبد الله بن عباس، قال: ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي وليس معه أحد. قال: وإن يدركني يومك، أي أن أكون فيه حيا، أنصرك نصرا مؤزرا، أي نصرا قويا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. والنشب اللبث، أي لم يلبث طويلا حتى مات. ولهذا بارك الله فيكم، كما تقدم في قول أم المؤمنين خديجة: وكان شيخا كبيرا قد عمي. وما تنقله أم المؤمنين عائشة أيضا. فمات ورقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنصرة من العبادات الجليلة، نصرة أهل الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. قال: وفتر الوحي، والمراد به هنا انقطع الوحي، وهذا لحكمة عظيمة يعلمها الله جل وعلا. ففي هذا الحديث من الفوائد ما تقدم. وأما مناسبته لباب بدء الوحي فظاهرة، حيث بيّنت أم المؤمنين عائشة فيما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة، فرؤيا الأنبياء وحي، وهذا كما قال السلف توطئة لما سيراه في العيان. نعم، فأول ما أنزل الله جل وعلا من القرآن وهذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا هو موطن الشاهد من الحديث، ومبحث نسوقه إن شاء الله تعالى في الحديث، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. ومن حسن التأليف والتصنيف عند هذا الإمام البخاري أن ذكر حديث عائشة وفيه أن أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم ساق حديث جابر بن عبد الله الأنصاري. وفي درسنا القادم بإذن الله تعالى نطرق هذه المسألة وما ذكره أهل العلم، وقد تقدمت هذه المسألة في درسنا في أصول التفسير. فالداعي إلى الله جل في علاه يجب عليه أن يصبر على الأذى، فالله جل وعلا قال: فاصبر إن وعد الله حق. فالله وعد نصر المؤمنين وأن يمكن لهذا الدين، فما على الداعي إلا أن يحتسب الأجر. سيؤذى بقدر إيمانه وتوحيده، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومما يعينك أيها الداعي إلى الله على الصبر أن تخلص العمل لله سبحانه، فالإنسان إذا أخلص عمله لله استوى عنده مادحه وذامه، لأنه يعمل لله فلا يحب المادح سيما في وجهه، ولا يحب القادح، لأنه إن كان قدحه بغير دليل فقد عصى الله جل وعلا. فهكذا يكون أمره شرعيا في مادحه وذامه، فيصبر ويحتسب ويعلم أن الأمر بيد الله، وأن الله جل وعلا إنما أمرنا بالبلاغ أن نبين. فالعلماء ورثة الأنبياء، والله قال: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقال لنبيه: إن عليك إلا البلاغ. لكن الذي يدعو لنفسه فترى أنه يتنازل عن الحق لأجل استجلاب قلوب الخلق، أما الداعي إلى الحق بالحق والحكمة فيسلك المسالك الشرعية، فلا يكون طياشا عجلا. والبركة من الله جل في علاه، ما سلم الأنبياء بل ما سلم الخالق سبحانه. فترى من الخلق من يجاهر بسب الله في الليل والنهار، فالإنسان يصبر ويحتسب ويسير في هذه الدعوة ويصلح ما بينه وبين الله جل في علاه. وما يدريك، لم ينتفع الناس بك في زمنك، قد ينتفع بما تقول بعد موتك. فالإمام البخاري هذا قد ألف كتابه وأثنى عليه من أثنى من العلماء، وقام حساده بما قاموا ووشوا به وأوذي أذية كبيرة عظيمة، مات حساده وبقي ذكره إلى يومنا وإلى أن يشاء الله جل وعلا. أخلص فيما نحسبه والله حسيبه في تأليف هذا الكتاب العظيم، فصار أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. البركة من الله. شيخ الإسلام كم أوذي وعودي وسجن، والآن كتبه مراجع للعلماء فضلا عمن دونه، وهذا من تيسير الله جل وعلا لنا. وفيه كذلك أن الداعي إلى الله يتخلق بالأخلاق الحسنة، ويتحلى بالأعمال الفاضلة. فخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها استدلت بأعمال النبي صلى الله عليه وسلم صالحة طيبة، من صلة الرحم وإعطاء الفقراء والمساكين وإقراء الضيف، وفي رواية وتصدق الحديث، فالصدق الصدق، نعم يصدق مع الله ويصدق مع عباد الله. فهذه الأمور استدلت بها أمنا أم المؤمنين خديجة أن الله ما يخزي نبيه وإنما ينصره، وقد نصره. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.